صحبه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فلما دخل المسجد عمد إلى البيت ولم يركع تحية المسجد، فإن تحيته الطواف. فلما حاذ الحجر استلمه ولم يزاحم عليه ولم يتقدم عنه إلى جهة الركن اليماني، ولم يرفع يديه، ولم يقل نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا وكذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله كيفية طوافه صلى الله عليه وسلم لما ذكر أعماله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وذكر حينما شخص صلى الله عليه وسلم من المدينة وبات بذي الحليفة ثم أحرم منها، ثم ساق كيف وصل صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وقد تقدم لنا بيان ذلك في الدرس السابق والحمد لله. فالآن ذكر المصنف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى الحرم، فإنه دخل صلى الله عليه وسلم من أعلى مكة ودخل الحرم من باب بني شيبة، فلما دخل صلى الله عليه وسلم عمد إلى الطواف، يعني ابتدأ بالطواف ولم يركع تحية المسجد، لأن الحرم المكي تحيته الطواف، فلا يحتاج الداخل إليه إذا كان يريد أن يطوف، لا يحتاج أن يركع ركعتين، بل يطوف وتكفيه ركعتا الطواف. لكن لو دخل الإنسان وهو لم يريد الطواف، دخل الحرم وإنما يريد الصلاة فقط لأمر من إما الوقت ضيق وإما حر وإما زحام، ويريد أن دخل للمسجد لأجل الصلاة، ففي هذه الحالة إذا دخل يركع ركعتين تحية المسجد كغيره من المساجد. ولكن إذا دخل المسجد وهو يريد أن يطوف فلا يحتاج أن يركع ركعتين، بل يبتدي بالطواف، وركعة الطواف تقوم مقام ذلك. فهو صلى الله عليه وسلم لما عمد إلى الطواف أصلا ولم يعرج على شيء ولا ركع ركعتين حتى وصل إلى الحجر، ثم إنه صلى الله عليه وسلم استلمه بيده الكريمة وقبله صلى الله عليه وسلم ولم يزاحم الناس، بل إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المزاحمة على الحجر الأسود، وقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا عمر، إني أراك رجلا جلدا، أي قوي ونشيط، فلا تزاحم الناس، لأنه إذا زاحم الناس الشخص الذي هو قوي يضر الناس، وإن زاحم الناس وهو ضعيف ضره الناس، فلا ينبغي المزاحمة، لأن تقبيل الحجر سنة وليس بواجب ولا بمكملات الطواف، الطواف يصح بدونه، فإذا أمكنك تقبيل الحجر الأسود بسهولة بدون مشقة عليك وبدون أن تشق على غيرك فهذا طيب، فإن كانك لا تستطيع تقبيله إلا بمشقة عليك أو مشقة على الناس فلا ينبغي لك ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام حينما قبله وقال بسم الله والله أكبر ومشى في طوافه، ولم يرجع كما يعمل بعض الموسوسين، بعض الذين عندهم وساوس يظن أنه يقول أخشى إلى ما بدأت من الحجر أتأخر خطوة أو خطوتين جهة الركن حتى أتيقن، أن هذا ما ينبغي، إذا قبلت الحجر فيمش هذا المبدأ لك، ولا يحتاج أنك تعمل أمور تزاحمك وتزاحم الناس وتضر نفسك وتضر الناس بشيء غير مشروع النبي ما فعله، فلا تفعل أنت شيء ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وهو فيه مضرة عليك وعلى غيرك. ثم إنه صلى الله عليه وسلم أيضا لم يفعل مثل ما يفعله بعض الناس الجهلة، الذي عندما يستقبل الحجر يأتي بأشياء غير مشروعة ما فعلها الرسول ولا فعلها الصحابة ولا فعلها الخلفاء الراشدون رحمهم الله، ولا أيضا ذكرها الأئمة الأربعة رحمة الله عليهم. فبعض الناس يأتي للطواف ويقف أمام الحجر ثم يأتي بأدعية من قبل نفسه لم تكن مشروعة، فيقول اللهم إني أريد أن أطوف ببيتك هذا سبعة أشواط طواف الحج أو طواف العمرة. فهذه الأمور لم يقلها النبي ولم تشرع، والنية ليست باللسان، النية محلها القلب، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة لأن النبي لم يتلفظ بها. فما دام أن النبي ما مرة من المرات قال اللهم إني أريد أن أتوضأ، ولم يقل اللهم إني أريد أن أصلي صلاة الظهر أربع ركعات لله أداء خلف هذا الإمام، متى قال النبي هذا أو أحد من الصحابة أو أحد من الأئمة؟ وفهو أو اللهم إني أريد أن أصوم يومي هذا نافلة أو فريضة أو قضاء أو أداء، كل هذه من الأمور المحدثة. فكذلك عند الطواف لا يحتاج أن تأتي بهذا، بل تبتدي من الحجر وتكبر وتقول بسم الله وتمضي في سبيلك جاعلا البيت عن يسارك حتى تكمل الأشواط السبعة، ولا تفعل مثل ما يفعل الناس اللهم إني أريد أن أطوف سبعة أشواط لله طواف الحج أو يقول طواف العمرة فتقبل. كل هذا ما ورد ولا ينبغي للمسلم أن يفعله. إحنا
ولا افتتحه بالتكبير ولا حاد الحجر بجميع بدنه.
نعم، مثل ما يفعل بعض الناس إذا منه مثلا حاد الحجر أو وصل إلى الخط هذا اللي يبتدون الناس مثلا منه بالطواف، يقف حتى أنه يحاذي الحجر كله وبجسمه يقف، ثم يعتذر الطريق الناس ويآذي الناس ويآذيه الناس بوقوفه. لا، مر كل الله بسم الله والله أكبر ويمشي، لأن أما الله أكبر أيضا فقد روي بعض العلماء استحبها لأنه ورد فيها بعض الأحاديث، وبعضهم يقول أنها ما ثبتت، فليقول بسم الله ويمشي ولا يحتاج تكبير. وبعض العلماء يقول بسم الله والله أكبر وفيها أحاديث، فمن صحح الأحاديث قالها ومن لم يصحح لم يقلها. فالحاصل أنه ما يحتاج أنك تقف. وكذلك ربما أنه إذا دار شوط هم من وصلوا في الشوط الثاني نفس الشيء وقف واستقبلوا، هذه أذية لك وأذية لعباد الله المؤمنين. بل استمر في طوافك ولا تقف أمام الحجر، بس التفت به وأشر بإيدك بسم الله وانت ماشي، لا تعدي الناس وتعدي نفسك. فالنبي ما فعل هذا، وعلينا أن نهتدي بالنبي، لأن المصنف رحمه الله يسوق لنا كيفية حجه صلى الله عليه وسلم وكيف فعل لما دخل الحرم. ذكر لنا هنا أنه هو عمد إلى الحجر واستلمه وقبله، ثم صرف عن يمينه وجعل البيت عن يساره وطاف صلى الله عليه وسلم. نعم،
ثم انتقل عنه وجعله على شقه الأيمن، بل استقبله واستلمه ثم أخذ على
يعني ما فعل هذا، ما انتقل وجعله على شقه الأيمن أو تأخر أو تقدم، لا ما فعل هذا، استلمه وقبله ثم مشى عليه الصلاة والسلام. نعم،
ولم يدعو عند الباب ولا تحت الميزاب ولا عند ظهر الكعبة وأركانها.
نعم، عليه الصلاة والسلام ما وقف في هذه المواضع مثل ما يفعل بعض الناس، إلا أنه عليه الصلاة والسلام ثبت أنه التزم التزام في طواف الوداع، يعني ألصق صدره ويديه على جدار الكعبة بين الباب وبين الحجر الأسود في طوافه للوداع صلى الله عليه وسلم، لكن ما كان إلا منه ذا وقف أمام الباب يدعو. فهذا إذا وقف واحد والثاني والثالث وقف عشرات المئات صدوا الناس عن الطواف وضيقوا على الناس، هذا ما ينبغي. ادع الله في أي مكان كنت، ولا كان يزاحم للوقوف تحت الميزاب من أجل أن يدعو، ما فعل هذا صلى الله عليه وسلم. ولا كان يأتي دبر الكعبة الذي هو جهة الغرب وكان يقف بهذا ويدعو، ولا كان يقف عند الأركان، إنما كان يقبل الحجر يستلم الحجر الأسود ويقبله ثم يطوف عليه الصلاة والسلام. وإذا حاذ الركن اليماني أيضا استلمه بيده الكريمة وقال بسم الله ثم استمر. ثم إذا كان بين الركنين بين الركن اليماني والحجر الأسود قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الذي حفظ عنه صلى الله عليه وسلم. أما بقية الطواف فاعمل فيه ما تشاء من أدعية كما تحب، حتى وجود كونك مثلا تأخذ منسك وتقرأ الأدعية هذه لبوك، هذا إن أمكن أنك ما تأخذ ولا تحتاج إليه فهو أفضل. تدعي بما في نفسك لأنك أنت أدرى بحاجاتك وأدرى بما تحتاج إليه من ربك، والله يسمع دعاءك والله يستجيب لك. فلا ينبغي لك أنك تشتغل بهذه الكتب المكتوبة والمؤلفة هذه في أدعية ما أدعية، الدعاء اللي من يخرج من قلبك هذا أحسن وأكمل. فينبغي تطوف وتدعو بما تحب، تدعو لنفسك وتستغفر وتتوب وتدعو لوالديك وتدعو لأهلك وتدعو لأبنائك وتكثر بين الركنين من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا هو الأحسن والأكمل، كما فعل النبي وكما فعل الصحابة ما كانوا يقرؤون من هذه المناسك. وهذا إذا كنت مثلا ما تحفظ شيء من الأدعية مثل المنسك هذا تصفحه واحفظ لتستطيع أن تحفظ منه إذا كان من الأحاديث الصحيحة الثابتة، وادعو الله بها سبحانه وتعالى. ثم أيضا إذا أردت مثلا أن تسبح أو تهلل أو تكبر أو تقرأ شيئا من القرآن كل ذلك جائز في الطواف. نعم.
ولا وقت للطواف ذكرا معينا.
نعم، ما وقت للطواف ذكرا معين، هذه أمور محدثة. هذا الذي يعمل بعض الناس يجعلون بياعين الكتب هؤلاء يحطون مناسك ويذكر مثلا دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. النبي ما وقت دعاء، تدعو أنت بما تحب، ولا جعل دعاء للشوط الأول أو دعاء للشوط الثاني أو الثالث والرابع إلى السابع. كل هذه من الأمور التي ما ينبغي يتقيد بها الإنسان لأنها من الأمور المحدثة، بل أكثر من الدعاء بما تحب. أنت أدرب نفسك وأدرب حاجك وتعرف أن أنت محتاج إليه، واسأل الله سبحانه وتعالى بتضرع وبأدب. أما هذه الأشياء اللي كتبت لك كتب لك ناس لم تكن معهودة على النبي ولم تكن منقولة عن أحد من الصحابة ولا أحد من العلماء المعروفين رحمة الله عليهم، فلا ينبغي لك هذا. نعم.
بل حفظ عنه بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
نعم، هذه الجملة التي كان النبي يقولها بين الركنين، أسأل الله الكريم من فضله، هذه من أفضل الأدعية. أولا أنها من دعاء القرآن، والله سبحانه وتعالى حث عليها، ولذلك قال فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فهذا النبي، هذا الذي القرآن الذي أمرنا الله به، هذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة من الآيات التي أمرنا الله بأن ندعو الله بها. ومنهم من يقول في دعائه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الأمر الثاني إن النبي كان يدعو بها ولنا فيه صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة فنقتدي به. الأدعية التي حفظت عنه ينبغي أن ندعو بها ونقول كما يقول صلى الله عليه وسلم ولا نأتي بشيء جديد. الأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى مريض يزوره ووجده في تعب وفي مشقة من المرض، وكان يسأل الله أن الله يريحه، يعني يسأل الله أن الله يموته يستريح من هذا العذاب الذي فيه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا، ما ينبغي أن تقول هكذا، أنا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اسأل الله أن الله يعافيك ويأتيك حسنة في الدنيا ويأتيك حسنة في الآخرة، اسأل الله هذا، ما هو بتسأل الله أن الله يعجل بوفاتك، ما تدري وش العاقبة، هو العاقبة سرعة وفاتك والعاقبة بقاك، بل قل اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأكثر من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام حث عليه. ثم إنك أنت أيها المسلم إذا تأملت هذه الجملة وجدتها جمعت خيري الدنيا والآخرة، فحسنة الدنيا تشمل أمور كثيرة، فقال العلماء رحمه الله أن حسنة الدنيا تشمل أشياء كثيرة، منها البيت الفسيح، ومنها الزوجة الصالحة، ومنها المركب الهني، كل هذه من حسنات الدنيا، ومنها سعة الرزق، ومنها الصحة، فهذه كلها من حسنات الدنيا. فإذا سألت الله واستجاب الله لك وأعطاك حسنات الدنيا، حسنات الدنيا ما له حد. ثم أيضا أنك سألت الله حسنات الآخرة وأتنا في الآخرة حسنة، وحسنات الآخرة هي الجنة. فإذا وصلت إلى الجنة أسأل الله الكريم من فضله، خلاص هي النهاية، ولا تبغي بها بدي، هي النهاية. ولذلك يقول الله للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى هي الجنة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، يزيدهم الله على ذلك من النعيم في الجنة، من النظر إلى وجهه الكريم وغيره من أنواع النعم، للذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة. فإذا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة، سألت الله أن يعطيك حسنة الدنيا، حسنة الدنيا ما هي بنوع واحد، متنوعة، منها الصحة، ومنها أن الله يعافيك من البلايا ويعافيك من الأمراض، وأن الله يوسع رزقك ويرزقك البيت الفسيح، ويرزقك المرأة الصالحة، ويرزقك المركب الهني، ويرزقك هذا كله. فهذه الكلمة جمعت خير الدنيا وخير الآخرة، فينبغي للعبد أن يكثر بها في طوافه، وكذلك أيضا عند رمي الجمار، وكذلك في عرفات، وكذلك عند المشعر الحرام في المزدلفة، وكذلك عند الصفا، وكذلك عند المروة، في كل موطن يكثر فيه من الدعاء يأتي بهذه الجملة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما أنا أفضل من هذا، ولا أنا أجمع منه، جمعت لك الخير كله. ثم إن الله أمرك به لأن الله أعلم بمصلحك منك، أنت ما تعرف مصلحك كله، لكن الله يعلم أن هذا الذي فيه مصلحك. التجي إلى الله واسأل الله سبحانه وتعالى. ثم إن النبي علمك إياها أيضا، وكان يقولها صلى الله عليه وسلم: فافعل ما أمرك به الله وما أمرك به نبيه وما كان يفعله صلى الله عليه وسلم تقتدي به. وهذا من أفضل الأدعية. نعم.
ورمل في طوافه هذه الثلاثة الأشواط، وقارب بين خطاه، واطبع بردائه، فجعله على أحد كتفيه، وأبدى كتفه الأخرى ومنكبه.
نعم، فهكذا صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف القدوم، عندما يطوف الإنسان وهو محرم، أول ما يقدم إلى مكة يسن بهذا الطواف أمور مهم مشروعة في غيره، منها الهرولة، وهو في الأشواط الثلاثة، إنك يستحب الهرولة، والهرولة الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، تسرع في المشي وخطاك متقاربة، هذه هي الهرولة في المطاف ثلاثة أشواط. ثم كذلك الاضطباع، النبي فعل ذلك، والاضطباع أن تجعل الرداء، طرف الرداء تحت إبطك الأيمن، تجعله هكذا تحت الإبط، ثم تجعله على المنكب الأيسر، بحيث أنه يبدو الكتف الأيمن، فتعمل هذا في الطواف كله. فإذا انتهيت من الطواف تعيده كما كان، وتركع ركعتي الطواف. فكثير من الناس من حيث يحرم يعمل هذا الاطباع، ما هم مشروع، مشروع عند الطواف فقط. فإذا انتهيت من طوافك فأعد إحرامك على مناكبك كلها كما كنت. لكن بعض الناس يعتقد أن الإحرام هو على هذه الكيفية، من حيث يحرم أول ما يلبي تجده يجعل مثلا إحرامه الرداء تحت إبطه الأيمن وينسفه كذا، ثم يبتل وقت الإحرام كله لما يحل إحرامه، وهذا فيه تعب وفيه مشقة وفيه مخالفة للسنة، لأن النبي ما فعل ذلك إلا عند الطواف، عندما طاف اضطبع صلى الله عليه، ولما انتهى من الطواف ترك الاضطباع، صلى الركعتين وسعى بين الصفا والمروة وهو بغير اضطباع، فهذا هو الأفضل. فالنبي فعل، ففي هذا الطواف طواف القدوم الذي يأتي من بعيد بخلاف الذي يكون من قريب، يأتي من بعيد، فإنه يستحب له الهربلة في الأشواط الثلاثة، والاضطباع يضطبع حتى يكمل الأشواط السبعة. والهرولة هي سرعة المشي مع تقارب الخطى، والاضطباع أن يجعل رداءه طرف الرداء الأيمن تحت كتفه الأيمن، ويجعل وينسفه على كتفه الأيسر بحيث يبدو الكتف الأيمن، وإذا انتهى من الطواف أعاده كما كان. نعم.
وكلما حاد الحجر الأسود أشار إليه واستلمه بمحجنه وقبل المحجن.
نعم، هذا لما كان صلى الله عليه وسلم طاف، وصار الحرم في ذلك الوقت مزدحم، وكثير من الناس محدقون بالمطاف واقفون ينظرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآهم بهذه الكيفية يحبون رؤيته صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره، ركب بعيره وطاف عليه، فهو فجعل يطوف، إذا حاد الحجر الأسود وضع محجنه عليه وقبل المحجن صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها المسلم عندما تأتي لتقبيل الحجر ولا تستطيع التقبيل، ممكنك أنك مثلا تمد يدك وتمسع الحجر وتقبل يدك، لا بأس بذلك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. فكان كل ما حاد أو كبر صلى الله عليه وسلم، فهذا كيفية طواف عليه الصلاة والسلام. نعم،
وهو عصا محنية الرأس.
نعم، المحجن، يعني قال المحجن، ما هو المحجن؟ المحجن عصا عادي، إلا إن طرفه محني صيرا هكذا، هذا يسمى محجن، فإن كان طرفه غير محني فهو عصا، ما يسمى محجن. نعم،
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلم الركن اليماني، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبله.
نعم، بالنسبة للركن اليماني يستلمه بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قبله، إنما قبل الحجر الأسود فقط، ولم يستلم شيئا من أركان البيت إلا الركن اليماني والحجر الأسود فقط. أما التقبيل فهو مخصوص بالحجر الأسود، والاستلام بالركن اليماني، أما الركنين الشاميين فهذا لم يستلم منهما صلى الله عليه وسلم شيئا، ولا تمسح بشيء من أركان الكعبة، ولا تمسح بمقام إبراهيم، ولا مسح شيئا أبدا، مسح الركن ومسح الحجر وقبله. نعم، نعم.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلم الركن اليماني، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبله، ولا قبل يده عند استلامه.
نعم، ما قبل يده عند استلام الركن اليماني، لكن بالنسبة للحجر الأسود استلمه بالمحجن وقبل المحجن. فأنت لو استلمت الحجر الأسود بيدك وقبلته لا بأس اقتداء بالنبي، لكن الركن اليماني إن أمكنك تستلمه بيدك ولا يحتاج تقبل يدك ولا يحتاج إلى شيء. نعم،
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل الحجر الأسود، وثبت عنه أنه استلمه بيده فوضع يده عليه ثم قبلها، وثبت عنه أنه استلمه بمحجنه.
وضع يده على الحجر الأسود وقبلها صلى الله عليه وسلم، ومرة وضع يده على الحجر الأسود واستلمه وقبل الحجر نفسه، ولذلك قال عمر رضي الله عنه عندما أراد أن يقبل الحجر في حجته بعد من كان خليفة رضي الله عنه وقبل ووقف عند الحجر، وقال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم أنك حجر حجر لا تضر ولا تنفع، الأمر بيد الله لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فهذا عمر رأى النبي قبله فلذلك قبله عمر، وقد ورد في بعض الأحاديث أن النبي قبله وبكى ورأى وجعل، ولما نظر إليه عمر قال: يا عمر ها هنا تسكب العبرات، هذا محل الخوف، هذا محل الرجاء، هذا محل التعلق بالله، ها هنا تحضر الخشية، ها هنا يحضر الخشوع، ويبكي الرجل يتذكر ذنوبه ويتذكر خطاياه فيبكي، ويتذكر رحمة الله فيبكي فرحا برحمة الله، يبكي خوفا من ذنوبه ويبكي فرحا برحمة الله وسعة رحمته التي وسعت كل شيء. ولكن يقول سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا عنه. هذه رحمة الله لهؤلاء، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويتبعون هديه صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين لهم الرحمة. فهذا الموطن عند بين الركنين وعند الحجر موضع التذكر والخوف من الذنوب والتذكر لرحمة الله ورحمته بعباده. وفي هذا الموطن يغلب على المؤمن هناك الخشية والخوف وتسكب العبرات. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل يبكي عند الحجر وقال لعمر: ها هنا تسكب العبرات في هذا الموطن الذي هو محل استجابة الدعاء، تتذكر استجابة الدعاء وتتذكر أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنك ويسامحك عما وقع منك من الخطأ إذا تبت توبة نصوحة، إذا عزمت، إذا ندمت على الذنب الذي حصل منك وعزمت ألا تعود إليه مرة أخرى وأقلعت عن الذنب. فهذه شروط التوبة، هذه التوبة النصوح، الإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعود إليها والندم على ما صدر منه. فإذا توفرت هذه الشروط فهذه التوبة النصوح التي يقول الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم. فإذا تبت التوبة النصوح يتقبل الله منك سبحانه وتعالى.
فهذه ثلاث صفات. وذكر الطبراني بإسناد جيد أنه استلم الركن قال: بسم الله والله أكبر، وكلما أتى على الحجر الأسود قال: الله أكبر، ولم يستلم صلى الله عليه وسلم ولم يمس من الأركان إلا اليمانيين فقط.
إلا اليمانيين، ما مس الكعبة لها أربعة أركان: الحجر الأسود، ثم الركن الذي يليه على جانب الحجر، ثم الركن الذي يليه الآخر على جانب الحجر الذي هو الغربي، ثم اليماني. فسميت اليمانيين تغليبا، وإلا فالحجر الأسود شرقي واليماني جنوب، وهذا الذي يلي الحجر الثاني هذا غربا والثاني شمالا، فهذا يسمى الركن الشامي وما يقابل الركن اليماني، لأن الشامي جهة الشام وجهة الشمال، واليماني جهة اليمن، واليمن هو الجنوب، وجهة الحجر هو الشرق، وجهة الركن الذي ها هنا هذا الغرب. فالنبي ما قبل شيء، ولكنه كان يستلم للركنين اليمانيين الذي هو الحجر الأسود والركن اليماني، وسمي يمانيين تغليبا، ولا فاليماني واحد، لكن هذا يمر في لغة العرب كثير، كما يقول العلماء رحمهم الله عند ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكر أبي بكر يقولون عنهما العمران، أبو بكر وعمر يقولون العمران، كما يقولون أيضا عن الشمس والقمر القمران، وهم يقصدون الشمس والقمر، وكما يقولون بالنسبة للوالدين يقولون الأبوان وهو الأب والأم. فهذا يأتي تغليبا، يثنى شيئين متقاربين أو متلازمين أو بينهما صفة تجمعهما، يثنى باسم واحد منهما، فيقال للحجر الأسود والركن اليماني يقال لهما اليمانيان، ويقال للأب والأم الأبوان، ويقال للشمس والقمر القمران، ويقال لأبي بكر وعمر العمران. فهذا باصطلاح العلماء رحمهم الله يختصرون هذا، يجيبون اسم واحد يقصدون به ويثنون، يقصدون به المثنى للأشياء، أشياء بينهما شيئا من الارتباط أو شيئا من الملازمة أو تجمعهما صفة من الصفات. نعم.
فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فركع ركعتين، والمقام بينه وبين البيت.
نعم، لما أكمل الأشواط السبعة صلى الله عليه وسلم، وقد قال لأصحابه: خذوا عني مناسككم، أي انظروا ماذا أفعل وافعلوا كفعلي، فطاف سبعة أشواط، لا يجوز لنا أن نقتصر على أقل من سبعة، لا يجوز أن نكتفي بأربعة أشواط أو بخمسة أشواط أو بستة، لازم نطوف سبعة أشواط كما طاف صلى الله عليه وسلم، طاف سبعة وقال: خذوا عني مناسككم. وإن كان بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا لو طاف ستة كفت، لا هذا، لكن هذا قول شاذ، قول ليس عليه دليل، وفعله صلى الله عليه وسلم هو الحجة، وهو يقول خذوا عني مناسككم، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه طاف أقل من سبعة، ولا عن الخلفاء الراشدين ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم، فلا بد من السبعة. فلما أكمل السبعة اتجه إلى مقام إبراهيم وقرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد سبق أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طاف مع النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فهذه الآية من الموافقات التي وافق فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه الوحي، فإنه قالها عمر ثم نزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من السبعة الأشواط ذهب إلى مقام إبراهيم وجعله المقام، جعله بينه وبين القبلة، وركع ركعتين خفيفتين قرأ فيهما في الركعة الأولى يقول يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر السورة، وقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر السورة. قرأ بهاتين السورتين التي تسميان سورة الإخلاص، لأن قل يا أيها الكافرون إخلاص العبادة لله، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا نعبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، أخلصت عملي لله. أيضا في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وقل يا أيها الكافرون فيها الإخلاص في توحيد العبادة توحيد الألوهية، فتسمى هاتين السورتين سورة الإخلاص. فقرأ في ركعتي الطواف سورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان يقرأ بهاتين السورتين في ركعتي الفجر صلى الله عليه وسلم، لأنها تضمنت صفة الله سبحانه وتعالى، وتضمنت إخلاص العبادة لله، وتضمنت أنه واحد لا شريك له، وأنه لم يلد ولم يولد، وأنه لا يمكن أن يكون هناك أحد مكافئ لله، بل الله أكبر من كل شيء وأعلى من كل شيء، وهو الخلاق وهو الرزاق، وهو سبحانه وتعالى الذي خلق الخلق، وهو الذي يرزقهم، وهو الذي يحيي، وهو الذي يميت، فهو سبحانه. فكان النبي يقرأ بهاتين السورتين. نعم،
قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورة الإخلاص، وقرأ الآية فلما فرغ.
نعم، بسورتين
بسورتين. نعم،
سورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، قل والله واحد في الركعة الثانية. نعم،
فلما فرغ من صلاته أقبل على الحجر فاستلمه ثم خرج إلى الصفا من الباب.
نعم، النبي لما أنه طاف وانتهى من طوافه أتى إلى مقام إبراهيم وركع ركعتي الطواف، فلما انتهى من ركعتي الطواف قام صلى الله عليه وسلم ورجع إلى الحجر وقبله، ثم خرج إلى الصفا من بابه، من باب الصفا المعروف الآن مكتوب عليها الآن باب الصفا، خرج من تلك الجهة لأنها أعدل شيء إلى الصفا وأقرب شيء إلى الصفا، فخرج منها صلى الله عليه وسلم إلى الصفا. نعم،
ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله، فلما دنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، وللنساء ابدأوا على الأمر.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من طوافه وركع الركعتين وقبل الحجر وخرج إلى الصفا من أجل أن يسعى، ثم إنه بدأ بالصفا ولم يبدأ بالمروة، وقال بين للناس أن المبدأ مع الصفا، لا تبدأ مع المروة، ابدأوا مع الصفا، ابدأوا بما بدأ الله به، لأن الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فالله ذكر الصفا قبل المروة، فقال النبي أبدأوا، يعني هو يخبر عن نفسه عليه الصلاة، أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بالصفا، لأن الله بدأ في ذكر الصفا والمروة، بدأ بذكر الصفا، أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وفي رواية أنه أمر أصحابه وقال ابدأوا بما بدأ الله به، أي ابدأوا مع الصفا، اذهبوا إلى المروة ثم من المروة إلى الصفا وافعلوا ذلك 7 سواط. فالنبي عليه الصلاة والسلام استدل بالآية وتذكر الآية وهو يرقى إلى الصفا وقال أبدأوا، أي أنا بادئا بالسعي مع الصفا، لأن الله بدأ بها في القرآن، أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية النساء أن النبي أمر أصحابه وقال ابدأوا بما بدأ الله به، أي ابدأوا مع الصفا، فالنبي بدأ مع الصفا والصحابة كانوا معه وبدأوا مع الصفا ثم ذهبوا إلى المروة. ولذلك قال العلماء رحمهم الله لو أن إنسانا لما انتهى من الطواف ذهب إلى المروة وبدأ مع المروة إلى الصفا، هذا الشوط اللي ابتدى معه ما يحسب له، لأنه خلاف السنة، يصير أول شوط روح اللي ابتدى من الصفا، فيلغو الشوط الأول اللي بدأه من المروة، لأنه هذا ليس على طريقة النبي ولا على هدي النبي، فالبدء لابد أن يكون من الصفا والانتهاء يكون بالمروة. نعم،
ثم رقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات ثم نزل إلى المروة.
نعم، هكذا صلى الله عليه وسلم عندما صعد لما انتهى من طوافه وخرج من باب الصفا وقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى آخر الآية. ثم قال ابدأوا بما مدها الله. فلما رقع على الصفا ورقع على الصخرات التفت إلى القبلة، ولما رأى البيت رأى الكعبة وهو على الصفا كبر ثلاثا وقال لا إله، ووحد الله، أي ذكر كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، الملك كله بيده والحمد له، لا نحمد أحدا سواه لأنه هو المنعم المتفضل، وغيره لا يملك لنفسه نفعا ولا ضر مهما كان، له الملك كله. فكما أن الملك له هو مالك السماوات ومالك الأرض ومالك العباد ومالك الملائكة ومالك كل شيء، له الملك وله الحمد، وهو المستحق للحمد لأنه هو الذي خلق الخلق، وهو الذي رزقهم، وهو الذي أعطاهم ما أعطاهم من النعم، وهو الذي من عليهم بالصحة، وهو الذي أعطاهم نعمة البصر وأعطاهم نعمة السمع وأعطاهم نعمة العقل وأعطاهم نعمة المشي على الرجلين والبطش باليدين وكل شيء، هذه نعمه، له الملك وله الحمد، الحمد لله، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال لا إله إلا الله، نصر عبده، نصر عبده محمد صلى الله عليه وسلم، نصره في مواطن كثيرة، نصره في بدر، ونصره في أحد، ونصره في يوم حنين، ونصره حينما دخل مكة فاتحا منتصرا يملك رقاب قريش ويقول ما تظنون أني فاعل بكم، ويقول الله له إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ونصره يوم الأحزاب بالرعب الذي أنزله في قلوب الأحزاب حتى خرجوا وركبوا إبلهم وفروا عن المدينة بدون شيء إلا الرعب الذي أنزله الله، وهزم الأحزاب. نصر عبده محمد صلى الله عليه وسلم وهزم جنده وأعز جنده المؤمنون وأصحابه صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب وحده، الله هو الذي هزمهم وحده بدون فعل من الصحابة. لما إنهم أحاطوا بالمدينة والنبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة أتوه وتحزبت، قامت قريش وجمعت أحزابها، كل من يطاوعها وكل من بينها وبينه صلة من أقارب أو من أرحام أو من قبائل بينهم وبينهم صلة، حتى اجتمعوا وأتوا إلى النبي يحاصروه بالمدينة، ووضع صلى الله عليه وسلم الخندق على المدينة. ثم بعد ذلك أرسل الله عليهم الريح فزلزلتهم، وقد وضعوا القدور ليطبخوا أكلهم فشالت الريح وكفأتها، وأنزل الله الرعب في قلوبهم حتى فروا وذهبوا وتركوا المدينة، هزم الأحزاب وحده كما أشارت إليه سورة الأحزاب. الأحزاب التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها هذه القصة، وأخبر أنه أنزل في قلوبهم الرعب وزلزلوا زلزالا شديدا، وأن الله أنزل عليهم الرعب حتى فروا من المدينة. فقال وهزم الأحزاب وحده، فنصر عبده صلى الله عليه وأعز جنده أتباعه صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب وحده بدون فعل من النبي وبدون فعل من الصحابة، أرسل الله الرعب في قلوبهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، فذكر منهن نصرت بالرعب مسيرة شهر، عليه من الله أفضل الصلاة والسلام. ثم دعا الله سبحانه وتعالى على الصفا ثم نزل وذهب إلى المروة. نعم،
ثم نزل إلى المروة يمشي، فلما انصبت قدما سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد مشى، وذلك قبل الميلين الأخضرين في أول المسعى، والظاهر أن الوادي لم يتغير عن وضعه. فكان صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى المروة رقى عليها واستقبل البيت وكبر الله ووحده وفعل كما فعل على الصفا،
نعم لما إن النبي عليه الصلاة والسلام ركع على الصفا ودعا بتلك الدعوات ونزل من الصفا، فلما انصبت قدماه بالوادي، لأن هذا الوادي وادي إبراهيم الذي ينزل يأتي سيله من فوق، يأتي ثم يمر بهذا الوادي ويذهب حتى يتجاوز المسفلة ويذهب حتى يصب في الوادي في البحر. فلما نزل الوادي في ذلك الوقت، والمسعى عبارة عن شارع فيه بيوت وفيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما صبت قدماه فالوادي مطمن الوادي أسرع صلى الله عليه وسلم فيه، حتى إنه كان يشتد في ركضه، حتى إن بعض الصحابة قالوا إن كان إزاره صلى الله عليه وسلم يدور من شدة ركضه صلى الله عليه وسلم، شدة سعيه، فإذا انتهى منه. والآن لما إن المسعى وضعت في ورصف المسعى بهذه الأحجار وبالرخام، الآن جعل العلماء رحمهم الله قديما علامات عليه، علامة على محل الوادي وهو العلامات العمود الأخضر، ووضع عليها الآن لمبات خضر بحيث أنك تعرف محل السعي، محل ما تسعى شديدا فيه إذا وصلته. ثم استمر في المسعى صلى الله عليه وسلم حتى أقبل إلى المروة، فلما أقبل على المروة قال مثل ما قال على الصفا، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح يطوف بهما. ثم صعد إلى المروة، فلما صعد إلى المروة التفت إلى القبلة وكبر وقال لا إله إلا الله، ثم أتى بالأدعية التي دعا به بالصفا، ثم نزل كذلك. ولما وصل بطن الوادي سعى سعيا شديدا، فهو يسعى سعيا شديدا في جميع الأشواط السبع صلى الله عليه وسلم. وهذا السعي اللي بين الصفا والمروة يعني يشتد فيه إذا وصل بطن الوادي، وكذلك الهرولة في المطاف، هذه من السنن، لو ما فعلها الإنسان فسعيه صحيح، لكنها سنة فعلها النبي ينبغي ألا نتركها، لكنها سنة بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فهي غير مشروعة لهم. فالمرأة لا تهرول في المطاف ولا تسعى سعيا شديدا في المسعى، لا، تمشي طبيعية، لأن المرأة عورة ولا يشرع لها في حقها هذا، وإنما هذا مشروع في حق الرجال فقط، شدة السعي في بين الصفا والمروة، وكذلك أيضا الهرولة في المطاف، لكنها تطوف كما طاف النبي وتسعى كما سعى النبي إلا في الهرولة، فهي لا تهرول بل تمشي مشيا. نعم.
فلما أكمل سعيه عند المروة أمر كل من لا هدي له أن يحل حتما. أمر كل من لا هدي له أن يحل حتما، وأمرهم أن يحلوا الحل كله وأن يبقوا كذلك إلى يوم التروية.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة كان دخل وهو قارن، أي محرم بالحج والعمرة، لبيك حجا وعمرة، وكان صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، أخذ معه إبل كثيرة من المدينة وساقها معه من أجل أن ينحرها في منى عليه الصلاة والسلام. أكثر الصحابة رضي الله عنهم ما معهم هدي، لأنهم من نيتهم يشترون الهدي من منى، لأن الناس يجلبونه إلى منى ويشترون من هناك. فلما أن النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكة وطاف الناس قال لهم: من أحرم بحج أو أحرم بعمرة أو أحرم قارنا فليتحلل، ليقصر من شعره وينوي بهذا الطواف وهذا السعي العمرة فقط، وينتظر حلالا حتى يكون اليوم الثامن ويحرم بالحج من جديد فيكون متمتعا. وهذا المتمتع إلا النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك بعض الصحابة وهم قلة الذين ساقوا الهدي مثل ما فعل النبي، فالنبي قال لهم: لا، أنت من سبتم الهدي لا تحلوا، يبقوا على إحرامكم وسعيكم طوافكم هذا، وسعيكم يكفي الطواف طواف قدوم، والسعي يكفيكم عن الحج، وبعد العرفة لابد من الطواف طواف الإفاضة الذي وركن. فمن كان معه هدي وهو قارن قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يبقى بإحرامه حتى ينحر هديه. ونحر الهدي لا يجوز قبل يوم النحر، لو كان يجوز لنحره النبي بمكه حل، ولكنه من منعه هدي لا يجوز نحر الهدي إلا يوم العيد وثلاثة أيام بعد العيد، أربعة أيام هذا وقت النحر، أما قبل العرفات ما يصح نحر الهدي، وكذلك بعد أيام التشريق يكون قضاء ليس أداء. فالنبي بقي وأمرهم أن يحلوا فحلوا الحل كله حتى من كان معه أهله وطافوا سعوا وقصروا مثله له أن يواقعهم، فإنه الحل كله، وإذا كان اليوم الثامن يحرم بالحج من جديد في اليوم الثامن ينوي به الحج. فهذا الذي أمرت. ولذلك قال بعض العلماء إنه يستحب لكل من دخل إلى مكة وهو محرم بأي إحرام بنية العمرة بنية الحج أو بنية أنه قال الأفضل في حقه أن ينويها عمرة، يطوف ويسعى ويقصر ويجعلها عمرة ثم يحرم، لأن النبي أمر الصحابة بذلك كلهم، أمرهم أن يفعلوا. وقالوا يا رسول الله الحل كله؟ قال نعم الحل كله. قالوا يا رسول الله لعامنا هذا فقط؟ قال أو من الأبد؟ قال النبي بل لأبد الأبد. فلذلك قال كثير من العلماء يستحب يتحلل، وبعضهم قال يجوز جواز، وبعضهم قال يجب وجوب، كما هو مذهب ابن عباس رحمه الله ومن أخذ بقوله من العلماء رحمهم الله. نعم.
ولم
نعم
ولم يحل من أجل هديه.
نعم النبي ما حل مثل الصحابة لأن معه الهدي، ولا يجوز أن يحل من معه الهدي أن يتحلل حتى ينحر الهدي، ونحر الهدي ما يجوز إلا يوم العيد، فلذلك النبي بكى على إحرامه إلى يوم العيد. نعم.
وهناك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. وهناك دعا للمحلقين.
نعم. النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة قالوا أنت ما أحللت يا رسول الله؟ قال أنا سقت الهدي ولو استقبلت من أمري ما استدبرت، لكن أمر انتهى ونويت الحج والعمرة ومعي الهدي، ولو أني الآن ما أحسن أنوي عمرة فقط علشان أتحلل معكم، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت معكم. نعم.
وهناك دعا للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة.
نعم النبي حث على الحلق في الحج، وأن الإنسان ينبغي يحلق رأسه، فالحلق أفضل من كونه يقصر. ولذلك دعا للمحلقين الذين يحلقون رؤوسهم كاملة، قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال اللهم ارحم المحلقين أو اغفر للمحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا والمقالة في الرابعة؟ اللهم اغفر للمقصرين. فدل على أن التقصير أو أن الحلق أفضل من التقصير، لأن النبي دعا للمحلقين ثلاث مرات ودعا للمقصرين مرة واحدة، فينبغي للمسلم أن يحلق شعره كاملا من أجل هذه الفضيلة.
وأما نساؤه فأحللن وكن قارنات إلا عائشة فإنها لم تحل من أجل تعذر الحل بالحيض.
نعم الحل. النبي كانت زوجاته معه حجاجنا كلهن رضي الله عنهن، وأمر النبي الصحابة أن يحلوا وكذلك زوجاته من جملة ذلك، أهللنا ثفنا وسعينا وقصرنا، إلا عائشة رضي الله عنها ما استطاعت لأنها كانت حائض، والحائض لا تدخل المسجد الحرام ولا غيره من المساجد، فهي ما استطاعت أن تطوف وتسعى فبقيت على إحرامها وذهبت إلى عرفات وهي ما أدخلت الحرم، لأن النبي لما أنها حاضت وأخبرته وجعلت تبكي رضي الله عنها فقال لها صلى الله عليه وسلم لا تبكين، هذا شيء قد كتبه الله على بنات آدم، مو عليك أنت يخصص أنت. ثم قال لها اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فلا تطوف حتى تطهر، لكن تعمل ما يعمل الحاج، تذهب إلى منى، تذهب إلى عرفات، تذهب إلى المزدلفة، وترجع إلى منى مرة ثانية، وترمي الجمار، وتنحر، كل شيء تعمله، فإذا طهرت من الحيض أتت إلى البيت وطافت وسعت وعملت مثل ما عمل غيرها. نعم.
وأمر من أهلك إهلاله أن يقيم على إحرامه.
طيب ماذا أبقى عبد الرحمن؟ سنع فيها الأسئلة. الله.
ما هو حكم قصر الشعر وحلقه؟ وما هو الأفضل؟ وما هو حد القصر للشعر؟
بسم الله. هذا السائل الذي يسأل يقول ما هو الحلق وما هو التقصير وما هو حد التقصير للشعر؟ الحلق والتقصير مر علينا، قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر للمحلقين. والحلق أن يحلق جميع شعره، يحلقه بالموس، يحلق جميع شعر رأسه بالموس، هذا هو الحلق وهذا هو الأفضل. أما التقصير فهو أن يقصر من أطراف شعره، يقصر من أطراف، لكنه التقصير المجزي يأخذ من جميع شعر الرأس، ما يأخذ من شعرتين كما يفعل بعض الناس، يأخذ جزء مثلا من شعراته ويقصه ويقول قضيت، لا، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتقصير من الرأس كله، فتقصر من هنا ومن هنا ومن هنا حتى أنك تقصر من جميع الرأس. كذلك المرأة لا يشرع لها الحلق ولكن الذي يشرع لها التقصير، فتأخذ من أطراف الشعر قدر الأنملة، تقص من أطراف من جميع شعرها على قدر الأنملة التي هي أنملة الإصبع، الإصبع هو في ثلاثة مفاصل، وكل مفصل من الأصابع من الإصبع هذا تسمى أنملة، فتأخذ على قدر الأنملة هذه وتقصها من شعرها من جميع الشعر. فكذلك إذا للرجل لا بد أن يأخذ من جميع شعر الرأس في التقصير، ولا يكتفي به أن يأخذ شعرات، أو كما يعني بعض العلماء قال يكتفي بشعرات، لكن هذا ما هي مفهوم من السنة. وكذلك بعضهم قال إذا قصر من ربع الرأس يكفي، لا، لا بد أن يقصر من جميع الرأس كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، لأن هذا التقصير، لأنه لما يقصر من جزء منه، ما قصر من رأسه، قصر من جزء من الرأس، وهو مأمور أن يقصر من الرأس يعني جميع الحلق. نعم.
قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج، أرجو توضيح ذلك بالتفصيل، وهل ذلك في كل أشهر الحج أم في أيام النسك فقط؟
لا، الحج أشهر معلومات، يعني وقت الحج وقت الإحرام الذي ينعقد به الحج، وقت الإحرام بأشهر الحج، وأشهر الحج التي أشارت إليها الآية الكريمة الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فالأشهر المعلومات هي شهر شوال وشهر القعدة وعشر من شهر ذي الحجة، هذا وقت الحج، فيحرم الإنسان بالحج في هذا الوقت. وكذلك أيضا له أن يحرم بالعمرة في هذا الوقت، لأن النبي أحرم جميع العمر التي اعتمرها صلى الله عليه وسلم كانت في أشهر الحج، فهو هذا وقت للعمرة وقت للحج. أما العمرة فالسنة كلها وقت لها، وكذلك هذه الأيام أيضا وقت للحج. أما قول الحج أشهر معلومات فمن فرض، أما بالنسبة للحج الذي هو مثلا قال النبي الحج عرفة، هذا يوم عرفة ولا يجزي بغير عرفة، لابد يكون لابد من الوقوف بعرفة. وقوله سبحانه وتعالى الحج أشهر فمن فرض فيهن الحج، أي أوجب على نفسه الحج فيها، فلا رفث، لا يجوز له الرفث. والرفث اختلف العلماء فيه، هل هو جماع الجماع النساء أو المراد الكلام في شؤون النساء، كونه يتكلم بالنساء وكذا والتشبيب بهن وذكر محاسنهن وذكر مفاتن، لا، الإنسان مشغول بالطاعة ومشغول بالعبادة يعرض عن هذا كله، فلا رفث ولا فسوق، ما يفسق. والفسوق يدخل فيه أمور كثيرة، الفسوق يدخل فيها أمور كثيرة، ظلم الناس وأذية الناس والسب والشتم واللعن، كل هذا من الفسوق، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، ولا جدال بلا منازعات، ولا تجادل أحد في الحج، بل ينبغي أنك تتأدب لأنك في عبادة وبين يدي الله، وقد أتيت ملبيا لأمر الله، لأن الله سبحانه وتعالى حينما بنى أمر إبراهيم أن يبني هذا البيت قال له ادعو الناس للحج، فقال إبراهيم يا ربي وكيف أدعو الناس، من يسمع صوتي ومن أبلغ من الناس؟ فقال سبحانه وتعالى ادعوا علينا البلاء. فلذلك الله سبحانه وتعالى استجاب دعاء بقوله واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، فاستجاب الله عنه. ولذلك قال سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، من كل فج بعيد، بعيد غاية البعد. وقد أخبر الله بهذا ونزل القرآن قبل 14 قرن بهذه الآيات الكريمات، ونحن نشاهد الآن كيف يأتون الناس من أقاصي الدنيا، من أقاصي المعمورة، يأتون للحج من أقصى المغرب، من ولايات أقصى أمريكا، من كاليفورنيا وغيرها أقصى أمريكا، ويأتون من أقصى الشرق، من اليابان وما وراء اليابان، ومن جزر فيجي وغيره التي أول ما تشرق الشمس عليهم يأتون للحج. يأتوا وأذن في الناس بالحج، يأتون رجالا، منهم من يأتي يمشي مشيا برجليه، ومنهم من يأتي على كل ضامر، أن يركبون إبلهم وتأتي الإبل ضامرة، ضامرة البطون من طول المسافة ومن بعد المشقة. يأتون في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم به مثلا عام. فيأتون للحج بهذا، لأن ناداهم خالد الرحمن بأمر الله، والله هو المبلغ، والله هو اللي جعل في قلوب الناس، فرض عليهم الحج وجعل في قلوبهم الشوق إلى هذا البيت والمحبة إلى هذا البيت. ولذلك الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فلما أوجبه على المستطيع، ولما سئل الرسول عن السبيل من استطاع إليه سبيلا، قال النبي الزاد والراحلة، إذا استطاع أن يكون معه زاد يأكله ويصله إلى مكة، ومعه راحلة يمكن الركوب إليها حتى تصله إلى مكة، هذا المستطيع، هذا يجب عليها. ولكن لما كانت هذه الدعوة من خليل الرحمن، والرحمن هو الذي بلغها إلى قلوب الناس، جعل الناس يشتاقون إلى المجيء إلى البيت في كل وقت وفي كل حين، وجعلت قلوبهم متعلقة بهذا البيت ويشتاقون، حتى إن بعضهم ما ينتظر الاستطاعة بل يستدين ويتسلف ويقترض من أجل أن يصل إلى هذا البيت لأداء هذه الفريضة، شوقا إلى هذا البيت ومحبة له. وهذا مستاق قوله سبحانه وأذن في الناس بالحج، أذن عنه يأتوك. فجيء على هذا علينا، ما هو عليك، نحن لنبلغ الناس ونحن لنجعل في قلوبهم الشوق إلى هذا البيت. يأتوك، أذن أنت، وجونك الناس يأتوك، يأتوك رجالا على كل ضامر، يأتينا من كل فج عميق. فهذا ما أخبر به، وهذا دعوات الخليل، استجاب الله دعاءه، والله سبحانه وتعالى أمر بحج بيته الحرام. فقوله سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات، فلما دعاهم التلبية، السر في التلبية، حينما يلبي الرجل ويحرم ويقول لبيك اللهم لبيك، أي أتيتك مسرعا ملب دعوتك، كما مثلا تنادي شخص ابنك وإلا صديقك وإلا فلان يقول لبيك لبيك جيتك أتيت لك. فهذا عندما يحرم يقول لبيك اللهم لبيك، أي أتيتك مطيعا لك طاعة بعد طاعة، لبيك لبيك مكررا، إجابة لك بعد إجابة، طاعة لك بعد طاعة، يعني يتتكرر طاعتي لك، ما أجبتك مرة واحدة، أنا بل طاعتي متكررة لك ومجيبا لدعوتك. لبيك اللهم لبيك. وبعد ذلك ماذا قال؟ أتى بالتوحيد، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى محذرا، محذرا عباده أن يدعو غير الله أو يسأل غير الله أو يلتفتوا بقلوبهم لغير الله، فينبههم فيقول ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه، أي ما تدعون، تدعون ملك، تدعون نبي، تدعون ولي، ما يملكون شيء، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولذلك أنت في حجتك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ما لحد، لا أحد مع الله شيء، والملك لا شريك لك لبيك. والتلبية إجابة بعد إجابة، وطاعة لك يا ربي بعد طاعة. فأنت تستحضر هذا عندما تلبي، تستحضر عبادة الله وتستحضر إقامتك على طاعة الله. فإذا كنت مقيم على طاعة الله، عظم إقامتك وكن صحيح عابدا لله. لا تقول بلسانك وقلبك لا 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 تفسد عملك. الله يقول فمن فرض فيها لا رفث ولا فسوق ولا جدل بالحج. تأتي محرم وملبي لبيك اللهم لبيك، لكن عندما يضايقك واحد ولا يزحمك ولا شيء تزده وتكلم عليه وربما سبيت وشتمت، وين إجابتك لله؟ وين طاعتك لله؟ وين اجتناب الرفث؟ وين اجتناب الفسوق؟ وين اجتناب الجدال؟ نسيت؟ هل نسيت أنك بهالحالة ذي؟ لا، تتذكر وخلك مع إخوانك. إذا مثلا إنسان انزحمك وكذا اعتذر عنه ولا وادعله، ولا يصير بقلبك نفسه، لأنه من المسكين ربما هل زحمك، ربما انزحمه واحد واللي زحمه زحمه آخر واللي زحمه هو ما زحمك بنفسه، هو مسكين مزحوم، ثم أنت تصب الجام تضربه ولا تدفعه ولا تكلم عليه ولا تسب ولا تشتم. لا لا لا، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم ذكرك إن أي فعل خير أن الله ضامنه لك، وما تفعلوا من خير يعلم الله. الكلمة الطيبة خير، الصدقة خير، شربة ماء تعطيها أحد الحجاج المحتاج إليها هذه خير وتؤجر عليها، كلمة طيبة تدخل السرور على أخيك الحاج الغريب اللي جاي تدخل عليه السرور هذا خير. وما تفعلوا من خير يعلمه الله سبحانه وتعالى. فينبغي لك أيها الحاج إنك تستحضر هذا، تستحضر هذا وتبتعد.